بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب وارضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب كما قلنا من الأهمية بمكان، فهو من الكتب التي لا يستغني عنها مسلم، ولا بد أن يعنى بدراستها عناية خاصة، لأنها تتعلق بأهم موضوع وهو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل الله عز وجل سواه، والذي من خدشه فإنما يتأثر إيمانه، فإمن يتأثر تأثرا كليا فيخرج من الدين إذا أتى بناقض يناقض أصل التوحيد، وإما أن يخدش كمال هذا التوحيد إذا أنه أتى بما يخالف كماله. فهذا الموضوع موضوع مهم، وموضوع هذا الكتاب موضوع مهم، ولهذا نستطيع أن نقول إن أهم الكتب حقيقة، أهم الكتب التي ألفت في عصور الإسلام كلها هذا الكتاب، لأنه يركز على أهم قضية. وقد أفرد الشيخ محمد بن عبد الوهاب تصنيفا خاصا لها، وهو توحيد الألوهية. ونحن لا نجد، قد نجد في مصنفات العقيدة، نجد من صنف في العقيدة وجمع في عقيدته كل أصول أهل السنة والجماعة، يعني الكلام عن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، العقيدة في الصحابة، العقيدة في ولاة الأمور، العقيدة في مسائل فقهية خلف في أهل السنة والجماعة المبتدعة. لكن أن نجد مؤلفا خاصا فقط بتوحيد الألوهية، يعد هذا سابقة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولهذا كانت دراسة هذا الكتاب من الأهمية بمكان. وهذا الكتاب كتاب التوحيد تكلم فيه الشيخ رحمه الله تعالى عن التوحيد ووجوبه ووجوب الدعوة إليه، ثم تكلم عن الشرك وأنه ناقض لهذا التوحيد، وعن خطورة الشرك وعن أقسام الشرك ومنه الرياء، ثم بعد ذلك تكلم عن أنواع الشرك الذي يصادم أصل التوحيد، والشرك الذي يصادم كمال التوحيد. هناك من الشرك ما إذا أتى به الإنسان فإنه يخرج من الإسلام بالكلية، فمن دعا غير الله قال مدد يا فلان، اعطيني يا فلان، إلى غير ذلك، من قال ذلك خرج من الإسلام بالكلية. هذا يقدح في الإيمان، ويخرج إنسان من الإيمان ولا يبقى معه لا إيمان ولا إسلام. من ذبح لغير الله، من دعا غير الله، من نذر لغير الله، من اعتقد أن أحدا يتصرف في الكون غير الله سبحانه وتعالى، من اعتقد أن رازقا غير الله سبحانه وتعالى، كل هذا يناقض أصل التوحيد. يعني بمعنى أنه يخرج من الإسلام كلية. وهناك أنواع تناقض كمال التوحيد. كمال التوحيد يعني لا تخرج الإنسان من الملة، لكن يبقى مع الإنسان أصل الإيمان وأصل الإسلام. زي إيه مثلا؟ مثل يسير الرياء، فالإنسان إذا عمل عملا وحسنه وجمله من أجل نظر الناس إليه ليقول الناس فلان ما شاء الله ما أتقنه، ما أتقن صلاته وما أحسن تلاوته وغير ذلك، يريد محمدة الناس، هذا يقدح في كمال التوحيد، لكن لا يخرج الإنسان بذلك من الملة ولا يخرج الإنسان من الإسلام. مثلا التصوير، فالتصوير مضاهاة لخلق الله، لكن المصور لا يكون خارجا من الملة، لا يخرج من الملة. كذلك الحارب بغير الله إذا لم يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله سبحانه وتعالى، واحد حلف بأبيه حلف بأمه، هذا يناقض كمال التوحيد، لكن لا يكون صاحبه إيه؟ خارجا من الإسلام. كذلك قول ما شاء الله وشئت، كذلك تسمية الإنسان بقاضي القضاء، كل هذا يخدش كمال التوحيد ولكنه لا يناقض أصل التوحيد. فالشيخ محمد رحمه الله تعالى جزاه الله خيرا من نصحه وحرصه على الأمة وضع في كتاب التوحيد هذا ما يناقض أصله وما يناقض كماله، والواجب على المسلم أن يتجنب كل ما يناقض التوحيد سواء أصل التوحيد أو كمال التوحيد. يعني مثلا ما يقولش الحلف بغير الله فيش فيه مشكلة، ده حاجة سهلة بسيطة. مثلا أنه قولي ما شاء الله وشئت وجمع المشيئة، مشيئة الله ومشيئة العبد في سياق واحد، أو مثلا التوسل مثلا يقول بجاه النبي كذا وكذا، كل هذا من الشرك الأصغر الذي ينبغي الإنسان أن يحذر. ولهذا فالشرك الأصغر أكبر من الزنا. يعني كثير من الناس لا يعقل هذه المسألة، إنه لو زنا كان أقل في الإثم مما لو قال والنبي، لا يلتفت جماهير المسلمين إلى هذا. يعني واحد يقول النبي ولا يزني، الزنا أخف إثما، مع أنه لو الإنسان زنى قام الناس عليه، نعوذ بالله منك يا مجرم يا فاسق تزني يا فاجر كذا وكذا، ويبقى عارا في الإنسان أبدا الدهر، وربما ورثه من بعده أولاده. لكن النبي هذا، والنبي تدين، والنبي خود، والنبي كذا، والنبي بن جاي، ورحمة جدي وشرف أبي وغير ذلك من ذي الأيمان، هل في واحد أنكر؟ ما أنكر. وهذا راجع لجهل المسلمين، للأسف الشديد لجهل المسلمين بهذا. ليه بقى؟ لأن الزنا معصية، وأما الحلف بغير الله فشرك. والقاعدة المقررة عند العلماء أن الذنب الذي يقال إنه شرك إنه كفر أعظم من الذنب الذي لم يرثها، دي واحد. شيء ثاني أن الحلف بغير الله شرك أصغر، والزنا معصية، والمعاصي إذا مات الإنسان مصرا عليها لم يختلف أهل السنة والجماعة في أنه تحت المشيئة. يعني إن شاء الله عز وجل عاقبه، وإن شاء عفى عنه. أي واحد يموت على الزنا، يموت على الربا، يموت على القتل، لا ينبغي ولا يجوز أن نقول هو في النار، أو أن نقول هو سيعذب حتما أو سيعفى عنه حتما، وإنما نقول هو تحت المشيئة، أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. طيب إذا عرفنا ذلك يبقى المعصية لم يختلف أهل السنة والجماعة في أنها داخلة تحت المشيئة، وبالتالي قد يغفر للإنسان زناه الذي متهم صر عليه، وقد يغفر للإنسان سرقته التي يموت مصرا عليه. طيب أما الشرك الأصغر فقد اختلف أهل العلم هل يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل تحت المشيئة، يعني هل حتما سيعذب ولا قد يغفر الله عز وجل الشرك الأصغر، خلاف بين أهل العلم، مع اتفاقهم أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لكن احنا بنقول فيما يتعلق بالعذاب هل جازما سيعذب ولا ممكن يتركه تحت المشيئة. فهذا اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة المسيح، فمنهم من قال لا يدخل تحت المشيئة بل حتما سيعذب، ومنهم من قال هو كباقي المعاصي يدخل تحت المشيئة. والذين رأوا أنه لا يدخل تحت المشيئة استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقالوا: لا يغفر أن يشرك به أي شرك، أي شرك، لأن هذا من صيغ العموم. أنوى الفعل أن يشرك، أنوى الفعل المضارع في تأويل مصدر تقديره إشراكا، وإشراكا هذه نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا يغفر، لا وإشراكا، يبقى نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى لا يغفر إشراكا به أي شرك. هذا قول من قال بأن الله عز وجل لا يغفر. يبقى إذا لو قال واحد والنبي وقال واحد زنى ومات الزاني، ومات من قال والنبي، فمن مات على الزنا فإننا نقول هو تحت المشيئة، وأما من مات على الحلف بغير الله فنقول اختلف العلماء هل يقول تحت المشيئة أو يعذب جزما، فدل هذا على أن الحلف بغير الله أعظم. لكن الناس لا يلتفتون، لا يعرفون أصلا، لأن الكلام في التوحيد قليل للأسف الشديد، وتعليم الأمة التوحيد قليل جدا. الناس النهاردة يبحثوا عن الخطب والدروس التي تبكي الناس، تدمع العيون، وفقط مواعظ 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 مواعظ. المواعظ مهمة، والقرآن أتى بالمواعظ، والسنة أتى بالمواعظ، ولا نقل من شأن ذلك. لكن الأولية والتركيز والأهم توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة الأمة هذا الأمر. النهاردة مش بنقول الحلف بغير الله هو اللي لا يلتفت الناس إليه، ده الشرك الصريح. النذر، إن واحدة تنذر لقبر ولولي، والذبح ودعاء غير الله، الناس يظنون أن هذا من محبة الصالحين. من محبة الصالح أن أقول له مدد، من محبة الصالح أن أقول اعطني، من محبة الصالح أن أذبح له، من محبة الصالح أن أطوف بقبره، من محبة الصالح أن أحلف به، وهكذا. فضلا بقى عن أن نقول هذه المسألة القادمة. المهم، هذا الكتاب جعله رحمه الله سبحانه وتعالى أبوابا، كل باب يحمل ناقضا من نواقض التوحيد، لكن إما أن يكون ناقضا لأصل التوحيد، وإما أن يكون ناقضا لكمال التوحيد. باب اليوم الذي معنا هو باب قول الله سبحانه وتعالى، يعني باب تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية يعني أكمل الآية: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قال مجاهد: هذا لي، أي هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم مني أن من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. هذه الآية وأيضا آية سورة القصص، حكاية عن لقمان، حكاية عن قارون: إنما أوتيته على علم عندي، لما قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. الآيتان دالتان على نوع يخدش في كمال التوحيد، وقد يخدش في أصله على حسب التفصيل، ألا وهو نسبة النعمة إلى غير الله، نسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، ونسبة الفضل إلى غير الله عز وجل. إن الله تبارك وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة، النعمة هذه نكرة في سياق النفي، وما وما بكم من نعمة، يعني أي نعمة؟ الإنسان لو شرب وأنزل الماء دي نعمة ولا مش نعمة؟ هذه نعمة ومن أعظم النعم، بس من يدركها؟ اللي يدركها من لا يستطيع أن يحمل كأس الماء بيده، يوم يشوفك كده أنت عمال ترفع الأولى ولا ترفع كأس الماء ولك يا سلام يا رب اشفيني يا رب يا رب اشفيني، أقدر أمسك الكأس كده لوحدي، إنما ينادي يا محمد تعال اسقيني، يا زينب تعال اسقيني. امتى استشعر هذه النعمة؟ احنا كم نشرب ونضع كم نشرب ونضع وكم ناكل ونضع وكم، لكن امتى نستشعر النعمة؟ اذا حرمناه او ناتي الى الماء نفسه. بعض الناس ما يشرب، بعض الناس يقطر له الماء تقطيرا في حلقه، وقد جعلت له فتحة في رقبته في الحنجرة لتكون مسلكا للماء، لأنه لا يستطيع أن يشرب من أعلى، فينظر إليك وأنت بتشرب فيتمنى لو كان مثلك. طيب، والأكل كذلك، النظر كذلك، أنت تبصر كل شيء الآن لكنك لا تستشعر النعمة لأنك لم تحرم إياه، لكن إن حرمت النعمة تذكرتها. كل هذه نعم إن فرض الله عز وجل بها، ليس لأحد على الإطلاق أبدا أن يدعي أنه صاحب النعمة. ما سمعنا واحد يقول والله أنا اللي جبت لك البصر، ولا سمعنا واحد قال أنا اللي جبت لك السمع، ولا أنا اللي بيدي الكلام. فنسبة النعمة إلى الله هذا من التوحيد. الحمد لله، واحد يقول والله أنت جزاك الله خير صوتك جميل، والله لله الحمد من هذا من فضل الله، إن شاء الله على علمك وكذا، والله لله الحمد من هذا من فضل الله، إن شاء الله على صحتك الحمد لله هذا من فضل الله ونعمته، إن شاء الله على كذا ابنك ما شاء الله صالح الحمد لله هذا من فضل الله ونعمته، كل حاجة من فضل الله ونعمته، كل شيء من فضل الله ونعمته. هات كذا شيء ليس من فضل الله ونعمته؟ ولا شيء أبدا على الإطلاق. إذا صح قوله سبحانه وتعالى أو صح فهم قول الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، لكن أقواما يأبون إلا أن ينسبوا النعمة لغيره سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر الله عن الإنسان ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ولئن أذقناه أي الإنسان، وهل جنس الإنسان أذقناه؟ هل هو جنس الإنسان ولا الكافر؟ يعني هذه المقولة مذكورة عن كافر، ولئن أذقناه منا رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، دي كلام الكافر ولا هذا طبع في الإنسان ومما جبل عليه؟ الإنسان من حيث هو الإنسان، لكن قد يقوى بإيمانه فلا يقول هذا، لكن من جهة كونه إنسانا فإنه ينسب الأمر إلى نفسه وينسى، لكن يأتي الإيمان فيتعلم الإنسان من خلاله أنه ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. على كل هذان قولان، والذي يترجح أنه في الإنسان عموما جنس الإنسان سواء كان كافرا أو مؤمنا، لكن المؤمن ردعه إيمانه عن أن يفرد نفسه بالنعمة، وإنما ينسب النعمة إلى الله عز وجل. عرف لكل ذي حق حقه، عرف إليه عز وجل حق، ولهذا نفهم بهذا عميق قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، يعني بفضل منه سبحانه وتعالى، لأن العمل الذي عليه النبي ليس اكتسابا منه محضا، إنما بفضل الله عز وجل، فالله اصطفاه وهيأه وأدبه، الله يصطفي من الملائكة ورسلا ومن الناس. أنت دلوقتي قاعد في درس العلم، نعمة من الله من عليك، غيرك قاعد على المقهى وطول أصلا يعني بفكر، وأنا أصلا عاقل إنسان عاقل طبعا بختار، لا هذا من فضل الله. نعم أنت لك دخل بإذن الله في حرصك على الخير وكذا، لكن لو لم يشاء الله عز وجل لك هذا ما وفقك. كم من إنسان يتمنى أن يحضر كم من إنسان يتمنى أن يتعلم، وكم من إنسان يتمنى يحفظ القرآن، كم من إنسان كذا، ولكن ما تحرك في الأسباب ولا يعان على ذلك. وأما وقد أعانك الله فالفضل له سبحانه وتعالى، فالفضل له عز وجل. يبقى وما بكم من نعمة فمن الله. فالإنسان من حيث هو إنسان يقول هكذا، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، أذقناه رحمة منا من بعد ضراء، حينما تكون الرحمة من بعد ضر يكون لها لذة وذوق، ولهذا قال تعالى ولئن أذقناه، بخلاف ما لو كانت النعمة إيه؟ ليست مسبوقة بضر. يعني مثلا دلوقتي الواحد انكسر ذراعه، شعر بألم هذا فقد الذراع، فلما يعود تعود السلامة إلى ذراعه استشعر النعمة. إنسان مثلا كان عنده مرض خطير، فلما تعود رحمة الله إليه فيشفى يستشعر النعمة. إنسان مثلا إحنا دلوقتي بنروح، اللي بيروح القاهرة بيجي من القاهرة عادي، يروح بيجي ما فيش إشكاليات، لكن واحد هو رايح انقلبت السيارة به مرة اثنين ثلاثة، وهو بينقلب السيارة تذكر القبر، تذكر كل حاجة، بقى في عالم الآخرة، نسى العيال، انتهى كل حاجة، مقضى على الآخرة. بعدين فوجئ للعربية قاعدة زي ما هي، يبص بجسمه يحسس على دراعاته يحسس على راسه، إذا به لا شيء فيه. ها النعمة بالنسبة لهذا إيه؟ عظيمة جدا. استشعاره بقى إنه قاعد كده في العربية بعد الكلام ده كله، استشعار عظيم، بخلاف إنه رايح جاي رايح جاي بدون هذا الابتلاء. فحينما تكون الرحمة بعد ضراء يكون لها مذاق خاص وذوق خاص، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولئن أذقناه. أذقناه إن الإنسان يستشعر لذة الرحمة بعد الإيه؟ بعد الضر. لكن هذا الإنسان الجاحد لنعم الله سبحانه وتعالى المنكر لها، إذا به يقول هذا لي، ومعنى هذا لي يعني هذا من عندي، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاني هذا وأنا محقوق به وأنا أهل له وغير ذلك من هذه الأشياء، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بدلا من أن ينسب النعمة إلى الله ويحمد الله سبحانه وتعالى. لكن هذا قال إنه لي، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاني إياه على علم أني أستحقه وأني محقوق به، وأني محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي، هذا لي يعني من عندي، هذا لي يعني إيه؟ من عندي، كما قال تبارك وتعالى إنما أوتيته على علم عندي. هذا الإنسان جحد به هذه النعمة. طيب القول هذا ينافي أصل التوحيد ولا ينافي كمال التوحيد؟ الجواب قول الإنسان هذا من عندي، هل هذا ينافي أصل التوحيد أو ينافي كمال التوحيد؟ سؤال. الجواب إذا أضاف الإنسان النعمة لنفسه وقال بأنها حصلت بسبب كسبه وعمله وأن الله لم يوجدها أصلا، فهذا ينافي أصل التوحيد، وهذا شرك في الربوبية. طيب ليه شرك في الربوبية؟ لأنه ادعى أن خالقا مع الله، فهو الذي أوجد هذه النعم وخلق هذه النعم، ونسبها إلى غير مالكها وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، ولكن إذا أضافها إلى الله سبحانه وتعالى، أضافها إلى الله، النعمة دي من الله، لكن قال أنا أستحقها، وليس أن الله تفضل علي بها، فهذا يقدح في كمال التوحيد. هو اعترف أن الله عز وجل هو الذي أوجد النعم، لكن أساء الأدب فقال هذا على أنا محقوق به، أستاهل أنا، يعني أنا أستاهل، حدش لو من علي، أنا اللي أستاهل، فهذا يقدح في كمال التوحيد. وكذلك ما قال قارون لما أتاه الله عز وجل مالا كثيرا وذكره أهل الإيمان، فقال إنما أوتيته على علم عندي، أي علم عندي بوجوه الكسب، حدش كلمني. فنفس الآية، فدلت الآيتان على فوائد، منها أن النعم كلها بيد الله سبحانه وتعالى، أن النعم كلها بيد الله سبحانه وتعالى إيجادا وتفضلا، إيجادا وتفضلا. اثنين، أن من أنكر إيجاد الله للنعمة وأنها من كسبه وعمله، فقد قدح ذلك في توحيده، فقد قدح ذلك في توحيده. ثلاثة، ثلاثة، أن ثلاثة، أن من نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى ولكن أنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى تفضل بها عليه، أنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى تفضل بها عليه وإنما قال أنا ما محقوق بهذا، أن هذا يقدح في كمال التوحيد. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، هذه من عندي أنا مرفوعا، هذه إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. ثلاثة من بني إسرائيل، إذن هذا خبر من بني إسرائيل، والتحديث عن بني إسرائيل لا حرج فيه إن كان مما ثبت، أما ما لم يثبت نفي ولا إثبات فلا ينبغي أن نحدث به عن بني إسرائيل. لكن لنا أن نحدث عن بني إسرائيل. خليه على الصامت حطه قدامك، خليه على الصامت حطه قدامك. وأما التحديث عن بني إسرائيل إن صح الخبر عنهم فلا بأس به ولا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل، والقرآن حدث عن بني إسرائيل، لكن بشرط صحة السند. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ما أراد أن يجعله لنا موعظة وتوجيها. حدث عن بني إسرائيل هنا، حدث عن بني إسرائيل في قصة الغلام والراهب، حدث النبي عن بني إسرائيل حتى يكون هذا الحديث عبرة لنا وعظة لنا. فثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. البرص داء معروف يكون بالجلد، وهذا لا علاج في رفعه، البرص ما له علاج، إن هو يعني ينمحي ويزول، لا ما له علاج أصلا البرص. ولهذا جعل الله عز وجل إبراء الأبرص آية لعيسى عليه السلام، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت، من الأمور الخوارق إبراء الأبرص. فرجل أبرص والآخر أقرع والثالث أعمى، هذه عاهات. برص رجل أبرص، ورجل أقرع لا شعر له ذهب الشعر، ورجل أعمى أي فقد بصره، ويقاتل من فقد بصره أعمى أو كفيف، ومن فقد البصيرة يقال أعمى. قال سبحانه وتعالى: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذي، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي تسوي، يعني فإنها لا تعمى الأبصار الحقيقة. قد يفقد الإنسان بصره لكن معه بصيرة ويكون من أفضل الناس إيمانا، فهو إن كان يطلق عليه عمى أعمى في اللفظ، إلا أن العمى الحقيقي فعلا هو انطماس البصيرة في قلب الإنسان، كما أن الموت الحقيقي موت القلب، وأن الحياة الحقيقية حياة القلب. وإلا فكم من أناس تكون أبدانهم وصحتهم كالبهائم والإبل، ومع ذلك فإنه ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الايه؟ مثل الحي والميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا نورا يمشي به في الناس، كما مثل في ظلمة ليس بخارج منها. طيب، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم، يعني أن يمتحنهم وأن يختبرهم. أراد الله، هذا فيه صفة الإرادة له سبحانه وتعالى، فنثبت الإرادة له عز وجل. والإرادة صفة فعلية. وما معنى صفة فعلية؟ يعني أنها متعلقة بالمشيئة. أراد الله، فإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. هذه الصفة هي الإرادة. الإرادة على قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية ما أراده الله عز وجل شرعا، أي ما طلبه من الناس أن يفعلوا، مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والإيمان والسنة، أراد الله عز وجل منا ذلك، نحن نفعل هذه الأشياء. فالإرادة الشرعية تساوي المحبة، فما يحبه الله أراده شرعا. وأما الإرادة الكونية فهي ما أراده الله عز وجل كونا، وهذه الإرادة تتعلق بما يحب وما لا يحب. أراد الله عز وجل الكفر، بس أراده كونا ولا أراده شرعا؟ أراده كونا، إنما نهى عباده عن الكفر ما أراد منهم شرعا. ولهذا إذا لم يفقه العبد الفرق بين الإرادتين ضل، لأن الكافر يبرر لنفسه لك الله هو الله ما أراد الكفر لي ولا وقع بغير إرادته، لا وقع بإرادته خلاص وأنا أطبق مراد الله. نقول له الله أراد ذلك كونا ولا شرعا؟ نهاك عن الكفر ولا أمرك بالكفر؟ يقول نهانا عن الكفر، نقول له خلاص طالما نهاك عن الكفر يبقى أنت عن الكفر، أنت متعبد بالإرادة الشرعية لا بالإرادة الإيه؟ لا بالإرادة الكونية. أراده كونا لكمال ملكه حتى لا يقع في ملكه شيء إلا بإذن، لكن وجهك إلى ما يحبه شرعا وما يريده شرعا، والعبد ممتثل للإرادة الشرعية، أما الكونية فلا. ولهذا يجتمع في المحبوب زي الطاعات الإرادتان الكونية والشرعية، وينفرد المرفوض الذي يبغضه الله بالإرادة الكونية. يبقى الكفر أراده الله ولا ما أراده؟ أراده شرعا ولا كونا؟ كونا. الإيمان أراده الله ولا ما أراده؟ أراده شرعا ولا كونا؟ شرعا وكونا. بهذا يتضح لنا الفرق بين الإرادتين، ويتضح لنا الامتثال والإيمان بالقدر. فنحن إذا امتثلنا نمتثل الإرادة الشرعية، وإذا آمنا آمنا بالإرادتين الكونية والشرعية. فأراد الله عز وجل أن تريهم، ولو الحكمة في هذا سبحانه وتعالى، فأتى فبعث إليهم ملكا، والملائكة معروفون هم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، مربوبون مقهورون، عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يفطرون لا يسأمون، يتشكلون. فإذا أراد الله عز وجل منهم شيئا وأمرهم به فعلوه. قد كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل كما كان في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، قد يأتي في صورة صحابي معروف كما كان يأتي في صورة دحية الكلبي. الملائكة تتشكل، حاربوا مع النبي، رآهم المشركون، رآهم الصحابة، تتشكل الملائكة. أما هم أجسام من نور، أجسام من نور وأجسام ذوات، ليسوا أشباحا ولكن ذوات. قال سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يبقى دول مش أشباح، إنما أجسام وذوات، لكنها خلقت من نور. فأتى الأبرص الملك، الملك جاء الأبرص رقم واحد، قال: أي شيء أحب إليك؟ إيه اللي تتمنى؟ قال: لون حسن وجلد حسن و يذهب عني الذي قد قدرني الناس به. طبعا زي ما بيقولوا في المثل، حلم الجعان ايه؟ عيش. دايما الانسان بيحلم بالشيء الذي يفتقد. لو جات واحد مثلا درسه بيوجعه قوي، درسه خلاص مش قادر ينام، تقول ايه امنيتك؟ تقول لك بس درسي الالم يخف. لو جاك مثلا واحد هيسجن غدا وإلا يعني ما نسدد مبلغا عليه وإلا سيسجن، تيجي تقول له إيه ونيتك إن الدين يسدد. فكل من حمل هما كان حلمه أن يفرج عنه هذا الهم، فالأبرص يؤلمه هذا الذي قدره الناس من أجله ونفر الناس بسببه، مراته طلبت الطلاق، عياله أرفضين يعيش معاه، لا أحد يريد أن يخالطه، يبقى أمنيته في الحياة إيه؟ أن يذهب هذا الذي قدره الناس من أجله ويبدله الله عز وجل باللون الحسن والجد الحسن. حتى الإنسان في دعاء لله وفي سجوده برضو يدعو الله بما إيه؟ بما يحمله من هم. طيب قال فمسحه يعني الملك فذهب عنه قدره، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، الملك ده سبب، وإلا الملائكة لا تأتي لا بخير ولا بشر إلا بإذن سبحانه وتعالى، ملائكة أسباب. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال طيب فأي المال أحب إليه؟ كمان مشروع كمان. قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، وهذا أنفس ما يكون، ناقة حامل أنفس ما يكون. وقال بارك الله لك فيه، لأنه إذا ما في بركة ما في استفادة. يبقى هذا الرجل أبرص هنا فرج كربه وأزيل همه، فأعطي اللون الحسن والجلد الحسن، وذهب عنه الذي كان يضره الناس من أجله، وأعطي مالا وهو الإبل أو الإيه أو البقر. طيب ثم أتى الأقرع قال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به. شعر حسن بس، طبعا هذا رجل أقرع، يبقى بحلمه إيه؟ مش الجلد الحسن، لأنه ما عنده آفة في الجلد، إنما حلمه الشعر الحسن، زي مثلا امرأة كرتة أو امرأة ملهاش شعر، يبقى أمنيتها في الحياة نجيب إيه؟ يطلع لها شعر. راح صيدليات جايبة كريمات وجايبة شامبوهات وجايبة حاجات، أهم حاجة عندها إيه؟ الشعر. حتى البنات الصغيرات لو بنت شعرها غير حسن ولها زميلتها، تيجي لأمها وتقول نفسي شعري يكون كويس، نفسي كذا زميلاتي ولا. فهذا طلب الشعر بحسن فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها، اطلب البركة دائما في أي نعمة. يبقى هذا أعطي بقرة، والأول أعطي ناقة. قال فأتى الأعمى، الملك جاء الأعمى، فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، نفسي أمنيتي إنه الله يرد علي بصري وأبصر الناس به. فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ إيه أحب المال إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة ولدا. لاحظوا أن كل ما يعطاها هؤلاء من مال يعطون على وجه الكمال، فناقة عشراء، بقرة حاملا، شاة والدا تلد يعني. فأنتج هذان أو فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، والذي عن صار إيه له أولاد كثيرون، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. حصلت النعمة في الصحة والنعمة في المال. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. أتى الملك الأبرص رقم واحد في صورته يعني في جسمه، وهيئته يعني التي كان عليها، نفس شكل الثياب اللي كان بيلبسها ونفس الهيئة. قال له: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. هذا التوحيد، ما نقولش إلا بالله وبك، بالله أولا ثم إذا شاء الله كنت أنت، ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، يبقى توسل، توسل بما أعطاه الله عز وجل إياه. أسألك بالذي أعطاك، أسألك بالله يعني الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري، حاوز بس بعير أتبلغ به في سفري، أواصل بسير. جاءه في نفس الصورة، لأن هذا أبلغ في التذكر، إن المفترض أنه إيه؟ يتذكر حاله، ولم يرد منه نصف الوادي وإنما أراد بعيرا. هل بقى تذكر هذا الأبرص؟ قال: الحقوق كثيرة، يعني إحنا مش فرض علينا حاجة، أنا والله علي كذا وعلي كذا وعلي كذا، مثل ما تروح الواحد الآن يقول لك والله إني ده أنا أصلا أجوز ابني، والله كانت المدينة مش عارف إيه، والله البنك بيطالبني، أجيب لك منين؟ دايما في ناس حالهم التشكي، يبقى نايم على المال نوم، وما على مين أنا أجيب لك، مين أعمل مين أسوي لك. فطلب من هذا بعيد ولم يكن له من قبل، فمن الله عز وجل عليه، ولكنه لم يتذكر، فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. يعني تذكر بقى الرجل للمرة الثالثة يقول له: كأني أعرفك، وهذا من باب التنزل، كأني أعرفك. أما كنت أنت الأبرص، ما كنت أنت الفقير، ما كنت أنت كذا وكذا، ولكنه نسي وجحد نعمة الله عز وجل عليه. فقال: لا لا لا، ده أنا ورث كابر عن كابر، أنا ابن العمدة وأنا ابن الوزير وأنا ابن كذا، وإنما ورثه كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى من كنت، يعني اللهم إن كنت كاذبا، اللهم إن كان كاذبا فصيره إلى ما كان يا رب العالمين. يبقى دعاء من الملك، من الملك عليه على هذا الرجل. ايه اللي حصل؟ سيره الله عز وجل الى ما كان، سيره الله عز وجل ايه الى ما كان، فرجع كحاله الاول. فدل هذا على ان جحود النعمه يسلبها، وان شكر النعمه يزيدها، يزيدها. قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر النعم إنما يكون بثلاثة أشياء، شكر النعم إنما يكون بثلاثة أشياء. الأول الاعتراف بها، لنعترف بأن الذي أنعم به علي هو الله. اثنين، أن أتحدث بهذه النعمة ظاهرا: الحمد لله ربنا أنعم علي بذلك، والله هذا من فضل الله وحده. ثلاثة، أن أصرف هذه النعمة في مراض الله عز وجل، أعطاني مالا يبقى أتخره في الحق، أعطاني صحة أستعملها في الحق، أعطاني علما أنفع بالناس على بصيرة ولا أضلل الناس، ووفت الفتاوى الضالة المضلة من أجل كسب الوجوه أو صرف أنظار الناس إلي أو طمع دنيوي. طيب والله سيحاسبني سبحانه وتعالى بعد ذلك، يبقى أنا أتقي الله سبحانه وتعالى في هذا. طيب، ف
ثم أتى الأقرع. لما أتى الأقرع أتاه أيضا في نفس الصور، أتى في نفس الصور، وقال له مثل ما قال، يعني قال له أنا رجل كذا وكذا وكذا وأريد منك بقرة. فقال له مثل ما قال الأبرص، قال حقوق كثيرة. فدعا عليه مثل ما دعا على الأول، فعاد الأقرع إلى ما كان عليه، الشعر راح والفقر جاء. ثم جاء الثالث وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال الحقوق كثيرة؟ لا، إنما قال الأعمى كنت أعمى فرد الله علي بصري. أنا كنت والله مثلك تماما، كنت أعمى لكن الله من علي ورد علي بصري، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، فما تأخذه أحب إلي مما تتركه. قال أمسك مالك، أنا لا أريد مالا، أنا ملك لا أريد مالا، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. فدل هذا على أنه بالنعم أو بالشكر تحفظ النعم، وبالجحود والكفر تزول النعم. هذا الباب في مسائل، الأولى تفسير الآية، يعني راجع تفسير الآية لتعرف هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا وهب الإنسان نعمة فينبغي أن يذكرها وأن يشكرها. الثانية معنى لا يقولن هذا لي، إيه معنى لا يقولن هذا لي؟ راجع ذلك فسترى أن حال الكثير من الناس مثل هذا الحال والعياذ بالله. وإن اختلفت العبارة جيب شطرتي، أنا وارث الكلام ده، حدش يكلمني، حدش يقول لي أنفق على المساجد، ده أنا وارث كابرا عن كابر. الثالثة ما معنى قولي إنما أوتيته على علم عندي. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة اللي هي قصة الأبرص والأقرع والأعمى. طيب يبقى استفدنا من هذا الباب إنه أن ننسب النعمة إلى من؟ إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الواجب على الإنسان، وأن هذا من كمال التوحيد، وأن نسبة النعمة لغير الله سبحانه وتعالى هذا من الشرك والعياذ بالله ومن جحود النعم، إذ ينسب الإنسان النعمة إلى غير خالقها ويعدد لها الخالقين. طيب نختفي بالقدر هذا من هذا الكتاب.